الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ها نحن إن شاء الله نبدأ في الباب 44 من اختلاف الحديث الإمام الشافعي رحمه الله. كما قلت أكثر من مرة، هو في عداد كتب الأصول، كتب الأصول هو من أصول أهل السنة، وكما ترون قوته وجزالته في الأصول رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والشافعي من الأئمة السلف، من أوائل المصنفين في الأصول، وهي من المصادر التي يصعبها بعض المعاصرين، وربما تكون هذه الصعوبة ترجع عنده إلى الناحية الحديثية والناحية الفقهية، أو أقول الفقه المقارن، لأنه عايز يكون في إلمام بالفقه المقارن، ده رقم واحد. رقم اثنين، يكون في عندك تأصيل أو قوة من الناحية الحديثية والعللية لكي تفهم كلام الإمام رحمه الله، وترى المسألة هل هي من مفردات الإمام الشافعي أم هي مما وافق فيه جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: باب من أقيم عليه حد في شيء 4 مرات ثم عدله. والمسألة معنية في شرب الخمر. فقال الإمام رحمه الله، أخبرنا، طبعا هذا من طريق الربيع كما سبق، ولماذا الربيع؟ قلنا هذا في مقدمته. قال الربيع: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا محمد ابن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن الحارث ابن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الخبر وفيه فجلدوه، وذكر الحديث. الشافعي قال: أخبرنا محمد ابن إسماعيل، ده اللي هو ابن علي، اللي هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المعروف بابن علي، ده من الثقات.
دكتور ابن أبي فديك دكتور، ولا ابن أبي علي، ولا ابن علي؟
ابن علي محمد ابن ابراهيم بن مخسم.
مش ده الثقه اللي بيرمى عن ابن ابي ذئب؟
ماله،
مش هو محمد ابن اسماعيل ابن ابي فديك
ابن ابي ايه؟
ابن ابي فديك.
سليك
فديك فديك
فديك
اه
فديك ها
اه
تمام. شوف لو معاك التهذيب الكامل للمزي كده شوف.
طيب راجع وابلغ حضرتك، هو الثقه هو دايما البخاري، دايما الشافعي الثقه عن ابن ابي ذئب ومحمد ابن اسماعيل ابن ابي فديك.
طب نشوف، هشوف كده في التهذيب الكامل للمزي لو هو معاك او في امكانك الان.
طيب اجيب وابلغ حضرتك.
او مال وابن أبي ذئب عن الحارث ابن عبد الرحمن، ده القرشي، ده القرشي اللي هو يعتبر خال ابن أبي ذئب، خال ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب هو محمد ابن عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، ده من الثقات الحفاظ الفقهاء. الفقهاء وده من رواة الجماعة، وهو خال محمد بن عبد الرحمن بن أبي زيد اللي هو الحارث بن عبد الرحمن القرشي، عن أبي سلمة روى بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذاك الخبر عندك في الحاشية، قال إنه شافعي أخرجه من طريق يزيد ابن هارون، أسف ده عند أبي داود في الحاشية، أخرجه من طريق يزيد ابن هارون عن أبي زيد عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه، يبقى ذاك ثلاثة، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وهذه اللفظة اللي أحدثت المنازعات، ولذا الشافعي أدرجه في اختلاف المأثور. فيبقى هل يجلد مهما رجع أم يقتل في الرابعة؟ قال أبو داود كذا حديث عمر ابن أبي سلمة، ده طبعا نبوة المخزومي اللي هو أم سلمة، ده من أصحاب الصغار اللي هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال الشافعي رحمه الله وقد بلغني عن الحارث ابن عبد الرحمن فضله، وعنده أحاديث حسان، ولم أحفظ عن أحد من أهل العلم بالرواية عنه إلا ابن أبي ذئب، ولا أدري هل كان يحفظ الحديث أم أو لا. ده كلام الشافعي. طيب نتابع الحاشية، قال وكذا حديث سهيل عن أبي سلمة أبي هريرة إذا شرب الرابع فاقتلوهم، وحديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي، وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي، والشريب اللي هو الثقفي دم الأصحاب صفحة عنده صفحة 198، وفي حديث الجدلي عن معاوية النبي قال فإن عاد في الثالث أو الرابع فاقتلوه، وده عند الحاكم في المستدرك أيضا، ثم قال هذا حديث على الإسناد على شط مسلم الرجاوي في الباب عن جرير بن عبد البجلي وعبد بن عمر وشرحبيل بن أوس وأولاء من الصحابة وفقوا الذهب، ثم روى حديث جرير بن عبد الله وحديث ابن عمر وقال عقب وهذا حديث في عشرة الشيخين وفق الذهبي، ثم روى من طريق سهيل بن أبي صالح عن النبي عن أبي هريرة إلى آخره. قال في آخره ومن طريق شعر بن حوشة بن عبد الله بن عمرو وعن شرحبيل ابن أوس، ده اللي نقله في الحاشية من طريق أبي داود من طريق الحاكم. وهنا الشافعي رحمه الله ذكر الحديث من طريقه، وطبعا قال لم أحفظ عن أحد من أهل العلم رواية عنه إلا ابن أبي ذئب، ده إلا ابن أبي ذئب، ولا أدري هل كان يحفظ الحديث أو لا. طبعا ابن أبي ذئب من الأئمة المشهورين بالرواية، ولا مطعن فيه، لكن حفظه ثم جاء بخلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالإشكال مش في الحفظ الآن، الإشكال في المرويات التي صحت في الباب وتعارضت أو جاءت بخبر مختلف عن ذاك الخبر الأول، وعندئذ هيكون هو محل المسألة عند الشافعي رحمه الله. فعلى كل حال الحديث محفوظ ولا شك فيها، يبقى الإشكال في الجمع بين بين المرويات أو في آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقرره الشافعي رحمه الله تعالى عاجلا. قال في اللي هو الترقيم 230 صفحة 198، قال وقد روى من وجه أو روي من وجه، قالوا روي من وجه من وجه اللي هو من وجه عمر عمرو ابن شعيب، قد روي من وجه أي من طريق عمرو ابن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقيم علي حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات قال الربيع أنا شككت ثم أتي به الرابعة أو الخامسة قتل أو خلع. في الحاشة هو قال لم أعثر على هذه الرواية وهي هكذا مرسلة بل معضلة، اللي هو عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي دي أصل السلسلة. قال في 238 وروي من حديث أبي الزبير، من حديث أبي الزبير من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتي به الخامسة قتل. في الحاشية قال لم أعثر على هذه الرواية مرسلة أيضا من طريق أبي الزبير. قال ولكن روى الترمذي تعليقا من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابع فاقتلوه، ثم قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن خبيث بن ابن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا فرفع القتل وكان سخشا. ده عند الترمذي تعليقا كما ترون، لكن أنا أزيد أن أقول هذا أسنده ابن حزم وغيره من طريق زياد ابن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق به، يعني الترمذي ذكره تعليقا هكذا من طريق محمد بن إسحاق، ابن حزم أسنده من طريق زياد ابن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق به، وزياد صدوق حسن الحديث ثبت في ابن إسحاق. فالمعلق الذي ذكره البخاري أسنده ابن حزم إسناد حسن فهو ثابت من هذا الوجه. فعلى إثره يقول ذكره الشافعي رحمه الله من حديث أبي الزبير جاء من طريق محمد بن المنكدر عن جابر به مسندا. قال الشافعي ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أقيم عليه الحد أربع مرات ثم أتي به الخامسة فحده ولم يقتله قال الشافعي رحمه الله فإن كان شيء من هذه الأحاديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه بحديث أبي الزبير، وإن كان الشافعي جاء به من هذا الوجه في أبي الزبير هكذا بطريق الإرسال، وأبي الزبير غالبا بيروي عن جابر فجاء من طريق المسند بإسناد حسن من طريق محمد ابن المنكدر عن جابر كما ترى. فالشافعي قال فإن كان شيء من هذه الأحاديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه بحديث أبي الزبير، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها ونسخه مرسلا. في الفقرة 232 هذا الإسناد قال الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن قبيصة ابن أبي ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب فاجلدوه، اللي هو قبيصة الخزاعي ده مدني، مدني دمشقي من رواة الجماعة، مات بعد 80. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبرضو أذكر أنه عند ابن حزم وغيره من طريق ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد أخبرني ابن شهاب أن قبيصة ابن أبي ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله فذكره، بلغه عن رسول الله، ده وجه الإرسال، بلغه عن رسول الله، لأنه قبيصة مات حاجة وثمانين. فإن قال قائل فهل في هذه فهل في هذا حجة غير ما وصفت؟ قيل نعم. الدليل قال أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى، هنا يكون الثقة مين؟ قال الثقة يكون من هنا؟
مش عارف والله شفناه
عن حماد.
وفي اللي أنا نقلته ما أعرفش.
ما جاش حماد.
لا شفنا ما
طيب يعني إذا تم تحريرها يبقى ده من جملة الفوائد يعني بقى نذكر.
تمام.
الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف عن عثمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم مسلم إلا من إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. ده السياق قريب من سياق ابن مسعود اللي هو في أول في أول القصاص من عند الأحكام للمقدسي، لا يحل دم مسلم أو لا يحل دم مسلم لحديث عثمان إلا من إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، زنا بعد إحصان، قتل نفس بغير نفس.
شيخنا وقبيصة مش في رؤية؟
ما هو مات، ما هو ذكروا هنا ابن حزم أنه بلغه عن رسول الله. تمام.
حتى لو يروى يا شيخنا ما تبقاش على السماع برضو، ممكن ما تبقاش على السماع حتى وإن كان له رؤية، حتى وإن كان له رؤية برضو ما تبقاش على السماع.
ما هو خلي بالك، ما عشان كده لما جبت رواية الترمذي فكده أظهرها على الإرسال.
نعم.
هيكون هنا مرسل هيمشي من المراسيل على القاعدة المشرف المصطلح، لو اعتبر له رؤية وكان صغيرا أو سمع أو لا هيكون من سمع النبي، فكلمة بلغه لم تحمل على احتضر في عدم السماع، تبلغه عمن؟
جهالة.
فهنا أحدثت إشكالا، أحدثت إشكالا، يعتل بمثل هذه الأشياء. هو بلغه عمن؟ فلو غدت المراسيل الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ولكن رأوه وكانوا في سن التمييز، يبقى هتدخل في مراسيل الصحابة، وإلا فهتعضد بما في الباب من غير بقى طريق القطع أو الجذب. المهم أنا لما عرقت برؤية ابن حزم لأظهر أن في رواية الشافعي ابن أبي ذئب أن النبي، تمام، ابن ذؤيب أن النبي، رواية ابن حزم أحدثت إيه؟
التشاكل أو الإظهار.
أيوة بالضبط، تشاكلا بلغه. يبقى هنا ابن أبي ذئب قالها على القطع والجزم أنها عن الرسول، أم بلغه عن الرسول ومن أبلغه عن الرسول. فأنا تداخلي أو إرادي برؤية ابن حزم على لإظهار النكتة في رواية الشافعي تمام. لكن على كل حال الشافعي أتى بشيء بما في الباب ثم المسألة مجمع عليها أصلا، لكن بس حبيت أورد بعض الأشياء من باب النظائر حتى لا تقطع كما قال الشيخ محمد الآن الحافظ إن له رؤية. طب الآن جاءت رواية من وجه كما ترى ثابت إنه قال بلغه، يبقى حدثت عندك إشكالا فتحتاج أن توسع أكثر وتدقق النظر في رؤيتي وفي حقيقة أمره. قال هنا في حديث عثمان، وحديث عثمان له نظير من حديث ابن مسعود، من حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث. يبقى هنا ده المنطوق، المفهوم هيكون إيه؟
إن غير الثلاث لا يحل دم.
بالضبط، إن هنا لا لا لم يذكر هذا الأمر فيه، إذ حصر الثلاث الذين
يحل في القتل
دماؤهم. تمام؟ إن شاء الله في استطراد المستثنيات، في المستثنيات هتأتي مثل هذه المسألة في بدري التمام. يعني توسعت بعض الشيء في مثل هذه الأمور في كل ما ورد في باب المستثنى على يدخل في حديث ابن مسعود من حيث الثابت أو غير الثابت، لأنه بعض الفقهاء وسع دائرة المستثنيات على كل أو بكل ما ورد. وطبعا كما نعلم أنه ليس كل وارد ثابت، فلابد من التحقيق والتنقيح على القاعدة التي نسير عليها، فإن ثبت أدخلنا وإن لم يثبت أخرجنا. فيأتي إن شاء الله. المهم أنه حديث عثمان هذا أو حديث ابن مسعود هيكون هو المستند لجمهور أهل العلم بنسخ القتل، بنسخ القتل. وجمهور أهل العلم هيكون منهم الأربعة، يعني الأربعة وغيرهم ممن قالوا بالنسخ، وهيكون عليه الإجماع بعده. يعني الجمهور طبعا قال بالنسخ، منهم الأئمة الأربعة، والإجماع كذلك نقله بعض الأئمة. قال الترمذي: لا أعلم في عدم القتل اختلافا بين أهل العلم في القديم والحديث. ده الترمذي قال: لا أعلم في عدم القتل اختلافا بين أهل العلم في القديم والحديث. يبقى لو كان هذا في أول الأمر ثم بعد ذلك جاء الإجماع، ده قال الترمذي، وقال إنما كان الأمر بالقتل أول الأمر ثم نسخ. يبقى ده وده له نظائر كثيرة في البداية ثم في النهاية بالمرويات والإجماع على ما بعد بأنه لا يقتل وإنما يجلد وإن عاد مرات. وده اللي قرره أيضا ابن المنذر إجماعا، يقول: إلا شاذا من الناس. ودي فيها ملحظ مهم، يعني كثيرا منبه على هذا الشيء إشارة لنا ولكثير من إخواننا من العصريين، إنه هل كل من خالف يعتبر خلافه؟ هذه جزئية في غاية الأهمية. وهل كل ما ورد ينقل على إنه في محل النزاع أو قول يعتبر؟ كل دي أمور إحنا يعني شبعنا منها. فهنا ابن المنذر يقول طبعا قرر الإجماع، وابن المنذر قرر إجماعا إلا شاذا من الناس لا يعد خلافهم إجماعا، لا يعد خلافهم إجماعا. وده ذكره في الإشراف ونقل عنه ابن القطان أيضا. يبقى شذوذ القول هيكون بعد، أو حكي قول ولا يعرف معول هذا القول، ويا ترى هذا الذي لا يعد من الفرق التي ضلت كأن يكون من المعتزلة أو غيرهم أو لا، أو من المغمورين الذين لا يعرفون أيضا يدخل في الحزبة. فالمقصود في قوله إلا شاذا من الناس لا يعد خلافهم خلافا، وهذه إشارات مهمة تحتاج إلى التروي في النقلات. إلا شاذا من الناس لا يعد خلافهم خلافا، هذه جزئية في غاية الأهمية. وكذا ابن عبد البر قال أجمعوا أن في شرب الخمر قليل الخمر وكثير الحد لا أعلم فيه خلاف بين الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. ده ابن عبد البر طبعا بعد ابن المنذر قال أجمعوا أن في شرب قليل الخمر وكثير الحد لا أعلم فيه خلافا بين الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. يبقى لما تنظر في الناقل انظر في وفياته، في وفياته بديك ثقل في المنقول. معلوم ابن عبد البر بتسلم له إجماعاته إلا من تقد، وهذا قليل نادر، نادر جدا. وده في الاستذكار له في جزء 24-325 صفحة، ونقل عنه ابن القطان في الجزء الثاني من إجماعاته على صفحة 245. ابن المنذر قال واختلفوا في وجوب الحد بالرائحة، اختلفوا في وجوب الحد بالإيه؟ بالرائحة. وطبعا دي معلوم هيدخل تحت قاعدة الحدود تضرب بالإيه؟ بالشبهات. بالضبط. طيب هو رائحته رائحة، طب هل تضمن ان الرائحة تقطع فيها بإقامة حد؟ هذه جزئية مهمة لأنها تدخل فيها شيء من الملابسات، لا سيما في المستجدات العصرية. قد يكون الرجل مثلا لو فرضنا أنه أراد أن تلفق له تهمة الشرب، وأرادوا أن وقد تلبس بقضية من القضايا الإجرامية التي تقام فيها الحدود أو تدفع فيها الديات إلى آخره، فقد يكون الرجل بحيلة أو بأخرى تم تنويمه وأشربوه الخمر أو المسكر ليقيموا عليه الحجة، وعندئذ يقام عليه الحد أو تقام عليه البينة فيقتص منه أو يقام عليه الحد. مثل هذه الأشياء توضع جدا في الاعتبار بين القديم وبين مستجدات الحديثة، بين القديم وبين المستجدات الحديثة. في مسألة البحث الجنائي لآخر هذا توضع في الاعتبار. ودي من الأشياء الجميلة اللي تمت فيها المناقشة مع بعض القضاة من أهل العلم ومن فضلاء هذا المجال، عنده علم جيد وعنده أفاق واسعة ونظر جدا واسع، وعرض هذه الإشكاليات وتم النقاش فيها من منظور فقهي من العصر الأول مع منظور حديث تعيشه المجتمعات في مثل هذه المستجدات، وبعض المداخلات الشيطانية من جهة الإنس، فهذه إخواني توضع في الاعتبار وتفتح لك الفهم وتوسع لك الفهم. فالذي يتكلم من منظور حجرة كهذا ولا يدخل في الميدان الخارجي، الساحة الخارجية بين الناس وبين ألعابهم والمستجدات وأماكن الكمبيوتر ومثل هذه الأشياء العجيبة التي تراها والغرائب التي تطرح في الواقع، بتجعل من الفتوى الشيخ أو النظر في مسألة المسائل التي يتعجل وأن يكون على حيطة من كلامه. فالنظر في كلام الفقهاء القديم شيء جيد من حيث التأصيل والنظر، وهذا يؤصل فيك دقة النظر في كلام القديم، ثم النظر باهتمام شديد في الواقع الذي نعيشه. إذا عرضت عليك قضية من القضايا فلا تتعجل ولا تسرد الأقوال الموجودة مجرد نقولات، فلا بد من اعتبار العصر الذي تعيشه بواقعه وبمستجداته. يعني أشياء تفرعات أخرى، يمكن أخونا أنس كان بيناقش في مسألة منذ أسبوعين تقريبا في مسألة الدي إن إيه والتعرف على صحة النسب من خلال فقط، فدردشت معه في مثل هذه الجزئية اعتبارا بأصل شريعة وباعتبار مستجدات معاصرة، وهل يعتمد عليه من أول أو يعتمد عليه بالكلية، أم لابد من التحفظ في مثل هذه الأمور. الأمر واسع جدا بهذه مشاكل يقابلها القضاء كما ذكرت، القضاء هم أهل علم وعندهم دراسة مقننة، عقليتهم تعمل بخلاف بعض القضاء اللي شغال كده مجرد في المادة المحفوظة عنده، لكن القضاء الفقهاء الذين تأثروا بعلم شرعي منضبط ثم بقوانين يجمع بين القوانين وبين أصول الشريعة بطريقة علمية جيدة، والنظر في كلام الفقهاء وبدقة تجد الأمر شاسع جدا بين قاض فقيه بأصل الشرعي ويحفظ المواد المعاصرة أو المتأخرة في القوانين المستجدة الواردة في التشريع القائم عليه البلاد المعاصرة، وبين أصول التشريع من ناحية النصوص الواردة واستنباط الفقهاء في مثل هذه القضايا. فعلى كل حال لما ابن المنذر نبذ هذا الشيء قال واختلفوا في وجوب الحد بالرائحة، اختلفوا هذه توضع في الاعتبار على أي شيء يكون هذا الاختلاف وما مأوى هذا الاختلاف. المهم قال الشافعي رحمه الله وهذا حديث لا يشك أهل العلم بالحديث في ثبوته عن النبي، يعني جاب الأشياء اللي هو مخلخلة في قبولها عند الشافعي رحمه الله، ثم أسند من حديث عثمان ما لا يشك في ثبوته، ثم أدركت لك أيضا حديث ابن مسعود، وأيضا لا شك هذا في ثبوت أبو حنيفة في الصحيحين اللي احنا ماشيين في شرحي إلى الآن.
شيخنا بعد إذن شيخنا الغرفة إن شاء الله هتغلق الآن، والإخوة بس احنا إن شاء الله هنضع الرابط الجديد على الصفحة اللي هندخل منه، يعني الرابط ده هنلغيه وفي رابط جديد آخر مكان ده شيخنا ماشي؟
يعني حالا
فضل تقريبا دقيقة أو دقيقتين يا شيخنا يعني إن شاء الله يعني.
طب ماشي بلغ عبد الرحمن بقى.
طيب حاضر شيخنا يعني. حاضر
يا دكتور قبل.
نعم يا دكتور
سمعني؟
هاي فضل
السخاوي في فتح المغيث قال وإذا قال الشافعي وأخبرني الثقة وذكر أحدا من العراقيين فهو أحمد بن حنبل وحماد عراقي بصري.
لا قال
ايه السخاوي قال واذا قال الشافعي حدثني الثقه عن حماد اذا قال حدثني الثقه وذكر احدا من العراقيين فهو أحمد بن حنبل، وحماد بن زيد بصري. هنقول هنا إن الثقة أحمد بن حنبل.
طب ما ده تحتاج منك توسر شوية، محتاج عدم عجلة.
والحديث
لأنه عندك هنا يعني أنت أولا شوف أحمد روى عمن ممن اسمه حماد عندك أنت معايا إزاي؟ أحمد بن حنبل رويته عمن من الحماد الحمادين حماد بن
سلمة رويته عن حماد
بن سلمة
حماد بن زيد عن سعيد بن عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
نعم
ابن زيد
حماد بن زيد
حماد بن زيد حماد بن زيد
رواية أحمد عن هل عن حماد أصلا؟
ما أنا بتكلم هو
عن هي لأن حماد أبعد إسنادا من أحمد.
ما أنا الوقت بقول لأخ مصطفى هتاخده من طرفين
لأن كده في
إسناد الأول رواية أحمد عن من؟ من الحمادين. أدي واحد اثنين أي الحمادين؟ هنا هيكون الحمادين روى عن يحيى ابن سعيد حماد
ابن طيب. سعيد
طيب ماشي جميل هتخدهاش من طرف واحد يبقى هتلقى رواية حماد بص حماد عن يحيى اثبته من هذا الوجه من هو وبعدين انظر في حماد مصطفى بارك الله انت هتنظر كما اتفقنا كلمة صخب جميلة ماشي يبقى هنقول الشافعي قال هيبقى أحمد طيب أحمد حماد مين حماد أدو واحد ده من شيوخ أحمد وتأكد هذا الكلام إذا لم تجده في تهذيب الكمال له هتأخذ باب القارئ إن الدل على هذا الكلام بطريق النسب وبطريق الزمان والمكان بقول بطريق النسب وبطريق الزمان والمكان أدي اثنين ثلاثة مين من الحمادين دول هيكون روى عن يحيى ابن سعيد فإذا كان على قولك أنه محمد ابن زيد يبقى تأكد روايته عن يحيى ابن سعيد ينظر تنظر في تلميذه أحمد ابن حنبل المغبت مدونا في صبر المزي يبقى هذا شيء جميل إذا لم تجده يبقى تأخذ بالقرائن الدل على هذا الكلام من حيث الزمن والمكان كما ذكرت وبالتالي هيكون النتيجه ما نظرتش انت محمد ابن اسماعيل
في التهذيب ابن ابي فديك
ده اللي هو روى عن ابن ابي زيد
وده الثقه اللي بيروى عنه الشافعي
طيب ما خلاص ما قلتليش ليه
ما انا ما جاش فرصه
نعم
ما جاش فرصة لنا قطع حضرتك يعني
طيب خير الله يصلح محمد ابن اسماعيل ابن ابي فديك
انا اقول يا دكتور
نعم
بقول يعني ان يعني مش عارف انا فاهم صحيح ولا اللي انا اوجه كلام استخاوي في الثقة اللي بيروي عن احد المكيين فهو احمد بن حنبل لان حماد بن زيد وحماد بن سلمة الاثنين بصريان ويروى عن يحيى بن سعيد الانصاري
الاثنين
هل هنحمل هنا الاثنين بصريان
ايوه هيشكل عليه حاجه ثانيه بقى شيخنا
يا اخ مصطفى وتجمع
احمد بن حنبل ميت 241
ايوه مش هنقول هنا عامل بالزمان والمكان وموضوع القرائن الداله على تصويب القول
في بعد جامد جدا في سن الوفيات
لا انت معهم انت ما تخدهاش من جانب واحد انا بقول لك هنا بالنسبه لي عامل الزمان والمكان وسن الوفيات ده بقت الاهميه اللي هو مساله امكان اللقاء مين هيكون فيهم يعني اذا وجدتم المنصوص عليه في الترجمه الاثنين او واحد من الاثنين يبقى خلاص المساله بقت مقبوله في التلاميذ والشيوخ طب الآن تأكد لك أن حماد بن زيد وحماد بن سلمة رواية عن يحيى بن سعيد طيب هيبقى الكلام في التلميذ وأحمد بن حنبل على كلام السخاوي مين فيهم هيكون ابن سلمة ولا ابن زيد هتقول ما عرفش هتقول مين أقرب هتقول لك القرب ده على أي أساس يبقى لازم أنظر في الوفيات كما قال الشيخ أنس عشان أقرب المسافة الزمان والمكان يبقى انت عندك عده قرائن عند عدم ذكره وتدوينه في التلاميذ والشيوخ انتبه من دي انا بقول نلجا إلى القرائن عند عدم تدويني في التلاميذ والشيوخ. يبقى في هذه الحالة الطالب يلجأ إلى القرائن الدالة على ترجيح المنقول أو الاحتمال بشكل غالب. أما أنا أقطع هكذا طبعا ما بيصير هذا الكلام. فأنت بتقول في الغالب إن شاء الله أو أظن أن يكون فلان، الدليل الظن بتاعك اللي هو أنت ترجحه ويصدق مثلك باليقين، هتقول للقرائن الآتية 1 2 3 4، يبقى عند إذن كلامك يكون كلام إيه؟ كلام مقبول. فأنت لا تقطع بكلام السخاوي من أول وهلة من غير القرائن الدالة على هذا. فإن وجدت المسوغ لكلام السخاوي فبنعتمد كلام السخاوي على إنه هو الصواب ويقبل كلامه من هذه الوجهة. فإذا توصلت إلى هذا الشيء فأخبرنا به وجزاك الله خير.
خيرا جزاك الله.
نرجع لكلام الشافعي، قال: وهذا حديث لا يشك أهل العلم بالحديث في ثبوته عن النبي. جميل. ومثل حديث ابن مسعود. قال: فإن قال قائل قد يحتمل أن يكون هذا على خاص. انتبه بقى، شوف كلام الشافعي على ما قال، حيكون في مناقش للشافعي وضع له حيز من الاعتبار. قال: فإن قال قائل قد يحتمل أن يكون هذا على خاص، ويكون من أمر بقتله فنقتله بنص أمره، فلا يكونان متضادين ولا أحدهما ناسخا للآخر إلا بدليل على أن أحدهما ناسخ للآخر. برضو عايز يقولك المتقدم والمتأخر، يبقى كده عموم خصوص وارد، إطلاق مقيد وارد، لكن عشان أقول نسخ ومنسوخ لابد من القطع مين المقدم ومين المتأخر. قيل له: فلا نعلم أحدا من أهل الفتية يخالف في أن من أقيم عليه حد في شيء 4 مرات ثم أتى به خامسة أو سادسة أقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل. يبقى هنا الشافعي أعمل الإجماع أو عدم الاختلاف فيما يعلم هو. وشافع مثلا كم؟
204 شيخنا.
204. نعم. يعني في مطلع القرن الثالث.
نعم.
تمام. يعني بالتأكيد هذا الكلام في نهاية القرن الثاني.
صح.
صحيح.
صح شيخ.
معنى أن يقول هذا الكلام فالعصر بالنسبة له عصر متقدم كما ترى، فهو يقول: لا نعلم أحدا من أهل الفتية يخالف. انتبه بقى، من مشاهير أهل العلم. يبقى ده هنا جزئية جدا مهمة، من مشاهير أهل العلم. تمام. ما جيبش واحد مغمور وأبدأ أدخله في محل النزاع. انتبه، دي فائدة في غاية الأهمية وخريجة على الواقع الذي نعيش. تمام. مسألة بقى ربع الحنابلة، خلينا بس حنابلة المعرفش ايه كم بسمعه ده، وفلان ده أعلى مهل الأرض، وفلان معرفش ايه، وغايته ان هو قاعد يدرس 6 سنين كما صرح بذلك، وحتى 4 سنين، واحد يقول لك فقه تبقى علم في الفقه في اسبوع. طبعا كله تخبط، وده بحسه ان هو يعني عنجهية على الفاضي وهندقة على الفاضي ملاش لازمة. فيعني اذا مكس الى ان يموت يتعلم، فالامر كما نرى يعني لا داعي نصات في مثل هذا الكلام السخيف، مش مقبول هذا الكلام. فهو يقول: لا نعلم أحدا من أهل الفتية يخالف. طبعا أهل العلم طبعا رحمهم الله تعالى، من فقهاء من أهل الحديث والفقه، علمهم الكبير. فمهما أتى من المعاصر ما أتى ورفع ما رفع وترفع ما ترفع، طبعا لا يساوي فلسا من طريق هؤلاء رحمهم الله، والذي يتآلى عليهم ويتخذهم أندادا أو ندا له يبقى ده سفه نفسه ويعني يميت نفسه بنفسه. لا نعلم أحدا من أهل العلم يخالف في أن، يبقى احنا هنا الشافعي هيكون هذا الكلام، مثل الترمذي، مثل ابن المنذر، مثل ابن عبد البر، وهو الشافعي من أقدم القوم. يقول لا نعلم أحدا من أهل الفتية يخالف في أن من أقيم عليه حد في شيء 4 مرات ثم أتى به خامسة من هذا الشيء المحظور الذي هو محل الحد، خامسة أو سادسة أقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل، يعني متفقون لا خلاف يعلمه في هذا أنه الحد يقام ولم يقتل حتى لو أتى به مرات أكثر مما ذكر. قال وفي هذا دليل على أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، يبقى هنا احتج بالمنقول من طريق السلف بغير خلاف، المنقول من طريق السلف بغير خلاف. طيب الشافعي قال لا نعلم خلافا، طيب الآن بإحصائك في المنظور والمنقول في مسألة ما، ما وجدت اختلافا في أي مسألة جرى عليها العمل سلفا وخلفا، ثم شذ المعاصر فقال بخلافهم، هل يعتبر قوله؟
لا طبعا.
هل يسعنا ما يسع ما جرى عليه العمل سلفا وخلفا؟
صحيح، ما عليه المتقدمون.
هذه أداب فقهية مهمة جدا، هذه أداب فقهية جدا. أما أن تقول أنه على قولين وتلاقي قولين هو بيظن نفسه المعاصر اللي قاعد في البيت ولا اللي قاعد في اسكندرية ولا قاعد في أسوان ولا اللي قاعد في حتة من بقاع الأرض ويجي يقول يظن نفسه أنه هو من المخلفين ويقول أنه من أهل الاجتهاد كما نقل هذا الكلام لبعض إخواني الفضلاء من الشيوخ الكرام وهو يهدي معه في قضية صلاة العيد في البيت والخطبة، كلام طبعا ما في داعي نتكلم في هذا الكلام، ويجي المحاور مع الشيخ الفاضل يقول له ما الشيخ ده إيه المانع أن يكون مجتهد، طبعا ده كلام سخيف جدا، ده واحد أحمق وكلها حماقة في حماقة، وإحنا لحقها منين ولا منين يعني. يعني سبحان الله، يعني شيء منقول يا أخي، يعني احترم المنقول من طريق ديني الجميل الرائع، إذا كان ولا بد يا عمي قلد من سبق، إذا كان من سبق على قولين نحرر أحد القولين يبقى الأمر فيه محبوح، ما بنختلفش في هذا الأمر، لكن جرى العمل على هذا ما تخترعش أنت بقى وتقول إني أرى إيه إنك أرى، يعني كلام كده مش مضبوط، وده بيرجع للشيخ الذي لم يتأصل والذي لم يؤصل على هذه الأداب وهذه الأخلاقيات. فالشافعي هنا يقول وفي هذا دليل على أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، دليل، ودي جزئية أيضا قديما أتناقش مع أحد الفضلاء في قضية تلبس الجن بالإنس وصححت الحديث الوارد جمعا له من طريق 9 من الصحابة اللي هو تلبس الجن بالإنس، ويقول انه لا ده هو غايته انه حديث حسن، والحسن عند من سبق عند احمد وغيره ده حديث في قصيم الضعيف، كلام غريب طبعا، لكن عرضت عليه الكلام في ناحية الحديث اصر على هذا الكلام، لكن كلام مش مضبوط، ويستدل بكلام بعض المعاصرين ان انا يعني كنت بضحك على الناس وإشي كلام كده مش مضبوط. وبعدين بقوله طيب ابن تيمية نقل إجماع في هذا الأمر في موضعين من فتوى ابن تيمية، قال ابن تيمية يعني ده متأخر، طيب ماشي جميل. هرجع بقى اللي ذكرني هنا كلمة الشافعي رحمه الله، انه الشافعي يقول هذا دليل على ان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان. فقلت له طب بسيطه نشوف هل ابن تيميه قول في هذا. ناتي بخلاف ما قال ابن تيميه. ابن تيميه نقل اجماع ام ومن اهل الاستقراء معروف رحمه الله. طيب اذا كان ابن تيميه رحمه الله تعالى خولف الاجماع بتاعه ده منتقد ما حصلش ده. هذا الكلام من اصول اهل السنه والجماعه في المعتقدات. يبقى ده بس مجرد اشاره من ثنايا كلام الامام رحمه الله. قال وفي هذا دليل على ان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ثابتا فهو منسوخ. اللي هو المساله القتل هيكون ايه؟ طيب هو ثبت. هو ثبت. طيب ايش يكون بعد؟ وجاء الكلام على خلافه من حديث عثمان ومن حديث ابن مسعود. تمام.
من النبي صلى الله عليه وسلم.
وأول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ثم الإجماع. يبقى خلاص ما عاد في مفر. فيقول دليل على أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ثابتا فهو منسوخ مع أن دلالة القرآن بما وصفت بينة. دلالة القرآن بما وصفته بينة واضحة مسألة الجلد. طيب وأنا أذكر الآن في صحيح المأثور هو صحيح ثابت أن رجلا شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان كلما شربها جلده النبي صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا النص يقتضي أنه جلد مع كثرة شربه. صحيح يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم جلده مع كثرة شربه أو جلد مع كثرة شربه. في حديث أنس الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، أبو بكر جلد 40، عمر جلد 80. صحيح معايا ولا هل عندما قرأنا الدل على ما قال الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة؟ هكذا فعل النبي، فعل أبو بكر، فعل عمر. ويؤكد على ما قال الشافعي رحمه الله. المهم قال الشافعي فإن قال وأين دلالة القرآن؟ قيل إذا كان الله تعالى وضع القتل موضعا والجلد موضعا، جعل القتل في موضع والجلد موضعا، فلا يجوز والله أعلم أن يوضع القتل موضع الجلد إلا بشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مخالف له ولا ناسخ. يبقى هنا أعمل الدلالات، جاب الأماكن التي يكون فيها الجلد والأماكن التي يكون فيها القتل، فلا يجوز وضع هذه مكان هذه إلا بموجب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مخالف لها، لا مخالف لها. طيب ولنفترض انه جاء المخالف، يبقى لابد من اثبات المخالف. تمام. ما اثبت وبعدين انقش، بثبت الاول وبعدين انقش. اذا ثبت يبقى الجمع بين المخالفين لننظر في محل المسألة. يبقى الثبوت وبعدين الجمع عند الثبوت. إذا لم يثبت أحدهما يبقى الموضوع خلاص انتهى. يبقى إذن المسألة شارب الخمر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يجلد ولا يقتل، وبهذه انتهت المسألة. الباب 45 يقول رحمه الله باب لحوم الضحايا. كذلك قال حدثنا أخبرنا الشافعي هو الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد ذلك كلوا وتزودوا وادخروا. يبقى نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، وبعدين ثم قال بعد ذلك واضح الكلام، نهى أولا ثم بعد ذلك قال كلوا وتزودوا وادخروا. المفهوم هنا هيكون لا شك بعد 3 أيام، كلوا وتزودوا وادخروا. والحديث طبعا عند مسلم، عندك في الحاشية كتاب الأضاحي باب بيان ما كان منهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. وعنده من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر، يعني عند مسلم، بدي رواية بحط لك زيادة عنده أيضا، ده حسب نسخته أنا الو 5078، من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر، يبقى هنا من طريق أبي الزبير عن جابر، وأنا أيضا رواية عند مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر به. وعنده ابن جريج قال حدثنا عطاء سمعت جابر، وتعمدت أتيك بهذه الرواية لسلامة أو للتسليم برواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم، تمام. وهذه جزئية جدا مهمة، وبنبه على هذه كما نبهت عليها مرة سبقت بعض المتعجلين أو الذين يصطادون للإيقاع بالصحيحين أو بأحدهما، أنه يقول أنه كل الرواية أبو زبير عن جابر لا خلاص ده مدل إسناد ضعيف عند مسلم. يعني مش هنتكلم في الكلام ده كل مرة، وبعدين الواحد يعني
كده احنا كده نوقف الدرس.
نعم
كده هنوقف الدرس بقى.
ليه
حضرتك هتتعب كده؟
لا يعني هتمشي الله يا اخ محمد، يعني ده اشياء والله كتير بتيجي، جزاك الله خير وبارك الله فيك، لكن الله عز وجل يعز دينه بينا وبغيرنا. اسال الله ان يبارك فيكم
وفيكم
جميعا، امضي بطريقه الجوايه التبت يا دكتور،
خلف صالح ومن اهل العلم ان شاء الله.
امين يا رب.
فادي شوف هذه من علم مسلم، يبقى جاء ابو زبير عن جابر، تمام، وبعدين ثنى بطريق ابن جريج عن عطاء عن جابر، حلو. فيه التصريح، قال ابن جبير، قال ابن جريج قال حدثنا عطاء، وعطاء قال سمعت جابر، ثبت عن جابر او لا؟
نعم ثبت شيخ،
بس بالضبط ثبت عن جابر من هنا. وهنا ينظر ان مسلم ياتي بروايه فيها العنعان من طريق ابي الزبير عن جابر، ابن جريج عن جابر ب ب ب عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بطريقه العنعانه، حتى ان الذهبي رحمه الله تعالى لما تاتي مس هذه الروايه الذي يقول فيها لم اجدها الا من طريق ابي الزبير عن جابر بالعنعانه، ولولا هيبه الصحيح ولم يتغرأ ولم يقل في صحيح شيء، لانه قد يكون يعني هذه المستجدات بتجد انه ابو الزبير صرح بالسماع من جابر او له شواهد او قرن تدل عن ابي الزبير لم يدلس عن جابر، فاتت من طرق عن جابر من الطرق ابي الزبير وان عنعن، فهذا يدل على ان ابو الزبير سمعه من جابر، تمام، وإن لم يسمع فهي في عداد الصحيح عن جابر، ولا داعي للتجرؤ بالإعلال هكذا والتجرؤ على صحيح مسلم هكذا. فعلى كل حال عند مسلم بطريق من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر هكذا على السماع، وأيضا عند مسلم بالإسناد حسب طبعيتي 5076 كذلك عند مسلم في الطريق اللي هو بسم الله 235، قال ربحت أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن عبد الله ابن واقد ابن عبد الله، عبد الله ابن واقد ابن عبد الله، أنه قال نهى رسول الله. ركز بقى هنا في نقطة في غاية الأهمية، والحديث هم عند مسلم بالإسناد 76، تمام، انتبه من هذه الجزئية. قال هنا مالك عن عبد الله ابن بكر عن عبد الله ابن واقد ابن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. طبعا عبد الله ابن واقد ابن عبد الله الحديث طبعا كما قال عند مسلم. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت على الشطر الأول عبد الله بن واقد بن عبد الله قال نهى رسول الله. هنا في إرسال واضح تمام.
نعم.
طيب عبد الله بن أبي بكر قال فذكرت ذلك لعمرة فقالت هي بنت عبد الرحمن فقالت صدق. يبقى عبد الله حدثه عبد الله بن أبي بكر حدثه عبد الله بن واقد ابن عبد الله قال نهى رسول الله إلى آخره على الأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. عبد الله ابن أبي بكر ذهب إلى عمرة وأخبرها بالكلام فقالت صدق. سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى يعني بحضرة الأضحى دفهم بحضرة الإيه الأضحى أو الأضحية يعني في زمان كانوا شاهدوها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياه يحملون منها الودك في الرواية بتاعت مسلم يجملون منها الودك يحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال. قالوا يا رسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة المراد هنا اللي هم ضعفاء الأعراب اللي جم يحضروا الأضحية وكانوا بيطردوهم يعني بيمشوهم تمام. كما في مطلع السياق عند الشافعي دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى أو بحضرة الأضحى دفوهم تمام. فقال نهيت قالوا يا رسول نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا.
الحضرة ليها أصل يا شيخنا.
نعم.
الحضرة ليها أصل.
أيوة. الله يهديك يا ابني مش ناقصيه.
أيوة شيخ محمد ماشي. فهنا بالنسبة لي المسلم لما خرج الحديث أخرجه من عن إسحاق ابن إبراهيم اللي هو ابن نور اللي هو الحنظلي من طريق قال أخبرنا روح حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله هكذا. قال عبد الله بمثل ما ذكر الشافعي رحمه الله ويعني هذا الكلام المذكور توضيحه تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث. ادخار ايه النهي بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث وده الذي أراده الشافعي. وفيه الأمر بالصدقة منها والأكل منها وهذا على الاستحباب عند الجمهور أو الإباحة لسيما وقد ورد بعد الحظ على اختلاف في ذلك عند الأصوليين هذه المسألة. فتأكل منها وتتصدق وتدخر كل هذا جائز. مسألة بقى تقسيم الأضحية أساسا هذه
ليس على دليل،
هذه وجهة نظر ولا
دليل عليها.
بل أريد عليك عن بعض الصحابة وأكابرهم أنه حتى لو أكل كلها، لكن المعروف والإحسان أنه يطعم ويدخر ويأكل، ولا داعي للتشدد في مسألة الأثلاث ويجيب بقى التلت التلت ويتنتف هنا وهنا، ده تكلف ملوش داعي أبدا. يبقى تطعم ماشي، تدخر ماشي، وتأكل وأهل البيت ماشي، كل هذا على السماح وعلى البحبوحة ما في أي مشكلة.
الحديث إشارة للتقسيم لكن ليس له حد يعني.
نعم،
الحديث فيه إشارة للتقسيم لكن ليس أثلاث أو أرباع أو كذا، كلوا واشربوا يعني كلوا وادخروا.
علي الصوت.
بقول الحديث فيه إشارة للتقسيم لكن ليس له حد.
عفوا، أيوة أحسنت، عشان كده بقول لك، أقول التعنت في التثليث صح؟
نعم.
إن أنا أقسم ثلاثا وأقعد بقى التلت بالضبط، وهنا حتة وهنا حتة وهنا حتة إلى آخره، يعني على سبيل الإلزام يعني. وضع الشيخ محمد على سبيل الإلزام، هل عندك ما يؤكد على الإلزام؟
لا طبعا،
بس بالضبط. إذن لا شك طبعا، اللي بتقوله لا شك، يعني أطعموا ادخروا كلوا.
نعم،
هذا هو المقصود. أما لابد من التسليف، أنا أتكلم في البدية أو الإلزامية، لا، لأن أنت تسمع التكلف في هذا، لا، ما في شيء مثل التكلف أو الغلو، بل كما قال أخونا الشيخ محمد في إشارة إلى الإطعام والإدخار، أو بالكلام المختصر التقسيم. التقسيم بأي وجه، قد أميل هنا، قد يعني أجي هنا على حساب هنا، ما في أي مشكلة، المهم
الأمر في سعة.
يعني بالضبط، أطعم القريب والبعيد إلى آخره، حسب ما بين يديك. يعني أنت الآن مثلا قدامك حتة جدي صغير مش جاي كله عشرة على كله بعض،
نعم،
هتعمل فيها بقى؟ هتشممه للناس ولا هتعمل ايه؟
شاء عليها رؤلس.
هذه جزئية. والبعض ان قالك تطعم ما شممش، البعض جاء قطع حتة كده صغنانة خلص كده، قولك وديها عند صبري، عند محمد، عند احمد، عند زيد، وتلاقي عند صبري خمسة ستة قاعدين منتظرين الحتة. يعمل فيه ايه بقى ان شاء الله؟ بقى يمروها على بعض يشموها، واخر واحد ياكل. ما الا والله الحياة دي صحيح موجودة، وانا انتقدتها في اظن في مجلس وعلى المنبر، قلت طريقة اخوان، طريقة البخل هذه، لا، انا ما اطلب منك انك تستطرد وتعدد عشرات وتدي هنا وهنا، لا، انت قلل واطعم. وضحت الصورة؟
نعم.
قلل واطعم، انت بتعطي صبري صبر اسرة ثلاثة اثنين اربعة، يبقى ادي على قد اللي ياكلوا اربعة، اسرة فيها اثنين ادي على قد اللي بياكلوا اثنين، ما انت مش شد عشوائي، معروف انت بتوزع على من، تمام. ثم اذا اعطيت فاحسن، ما تجيش بقى انا اروح جاي كاتب له حطه عظمه على حته دهن على بتاع كانه بدل وخلاص، طبعا ده خطا عيب، لان انت ما انتش هتقبل دي اصلا، يبقى زي تقبلها على غيرك وتحسن بيها، ده موجود، واقع موجود. وكم يعني خلفنا الاهل بذلك والاباء والاقرباء وشيء، قلنا هذا ما يصفى. إذا صدقت أو أطعمت فأطعم من محاسن ما تطعم، صح؟
صح.
هذه هي الكلام، وطبعا في أخبار في الباب من اتجاهات أخرى، فدي ملامح في غاية الأهمية أنك تستشعر بمن تعطيه، ووضع نفسك مكانه، تمام؟ تعامل من هذا من هذا الجانب. قال الشافعي: فيشبه أن يكون إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن إمساك اللحوم على الضحايا بعد ثلاث، إذ كانت الدافة، على معنى الاختيار لا على معنى الفرض. ورح الكلام شيخ محمد. وإنما قلت يشبه الاختيار لقول الله عز وجل في البدن: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا. ها؟ فكلوا منها وأطعموا بأي ضابط؟ هنا البحبوحة، حجم ما بين يديك، ربنا وسع عليك وذبحت جمل جملين بارك الله فيك ووسع الله عليك شيء جميل تمام. طيب انت يعني ربنا من عليك في سنة من السنين وعملت جدي او خروف او الى اخره حاجة صغيرة كده على القد كده انت معايا ازاي, فعلى قدر ما بين يديك بتفعل تمام, ولا تتعنت ولا تغال. قال وهذه الآية في البدن التي تطوع بها أصحابها لا التي وجبت عليهم قبل أن يتطوعوا بها, وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان تطوعا, فأما ما وجب من الهدي كله فليس لصاحبه أن يأكل منه شيئا. اللي هو بقى بيسموه إيه بقى, بيجي واحد يقول لك يا شيخ محمد يا شيخ أنس يا شيخ صبري إخوان الفضلاء, يقول أنا نذرت نظرا هذه الذبيحة نظرا, بتقول له نظر في قيد ولا نظر مفتوح
مطلق يعني؟
أنا نظرتها للفقراء. مش يكون إيش ردك؟
يبقى كلها للفقراء
شيء لا يأكل منها شيء.
أيوة هو ضيق على نفسه وضاق على أهل بيتي بسبب هذا الغلو تمام. نظرتها لله مطلقا, فأنت من عيال الله وأهلك من عيال الله وأقربائك وإلى آخره, يبقى أصبح حسب ما نوى بيكون الحكم وبيكون محل الفتوى والكلام.
وكذلك شفنا في الكفرة.
نعم.
وكذلك أيضا في الكفرة في الحج فلا يأكل منها شيئا صح؟
نعم انت طبعا بقى ما هو
نعم
تمام. طيب طيب الكفارة, طب هو لو كفر وبعدما جاء بكفارته وقع في ضيق من العيش فاحتاج بمد يد المساعدة من الآخرين, ما الحكم؟
تاني كده شكنا؟
تاني شكنا
الكفارة جمعها وبعدما جمعها وجاء وقتها فليكفر بها, فإذا به بمأزق من عيشه وضاقت به الأحوال ولمت به اللمات.
شيخنا مش يقاس بحديث اللي هو بنجمع مراته في نهار رمضان؟
أحسنت.
نعم.
يبقى تقول إيه بقى؟
أطعمه أهلك؟
لم ألقى على أفقر مني؟
على أفقر
مني. يبقى المسألة هنا هتبقى اضطرادية أم؟
لا بقدرها.
أحسنت. هل تقال على الملأ أم تقال للخواص؟
لا طبعا.
فتوى خاصة.
بحسب
الحال. أحسنت فتوى خاصة. لو اتقلب بقى كده كل بقى ايه هيفتح البحر. فالمسألة هنا اهدى فقه, ده فقه الجمود مش هتمشى مع هذا الفقه, ده فقه يعني هو حالته خلاص بقى هو بيموت يا اخي والبدعة قدامه يعني حتى ما يعني اي حاجة كده لله انت بر عدمه تمام, ده فقه ده ملمح. يبقى اذا لأجل ذلك مهم جدا أن تكون فقيها, وليس من المهم أبدا أن تكون جامعا لعلم. فالجامع للعلم شيء, أو هنقول بمعنى أدق أنك تكون ثقافتك عالية ده شيء تمام, وتكون عندك علم في الشيء المجموع عندك ده شيء آخر. فالمجموع شيء والفقه في المجموع شيء آخر, صح ولا لا؟
صحيح.
هذه دي اللي أنا دايما بحاول أركز مع أخواني فيها أن يكون فهمك فهما سديدا موفقا إن شاء الله, لا تعتمد فقط على قصة المعلومة ولما تعتمد على فقهك للمعلومة. على كل حال قال لهم كما لا يكون له أن يأكل من زكاته, انتبه, كما لا يكون له أن يأكل من زكاته ولا من كفارته شيئا. يبقى أنا عشان كده عرضت إيه هذا السؤال الذي قد يحدث واقع ولا لا؟
نعم
واقع.
تلزموا فيما بعد الشكل
هكذا تمام. وكذلك الشكلة. إن وجبت عليه أن يخرج من ماله شيئا فأكل بعضه فلم يخرج ما وجب عليه بكماله, وأحب لمن أهدى نافلة وأحب لمن أهدى. لما أقول وأحب كأنه ما عندوش
النص.
نعم
ما عندوش النص اللي يتكلم به.
يعني عنده هو بيحيك في صدره بيجي تقول والله يقول والله يعني هذا الأمر يعني كأنه بيلوح بيدي كده يقول يعني لا يستطيع أن يقطع بلا ولا يستطيع أن يقطع بنعم. نعم. يقول يعني والله أنا مش حبيبها لكن اتوكل على الله.
يعني ده استحسان من الشافعية شيخنا.
الله يرضى عنك مع أنه هو خلي بالك ده هو لما شو أنت قلت استحسان قد يرد عليك بعض الإخوة الآن في الغرفة يقول يا شيخ الشافعي أنكر الاستحسان. لا هي متحسبش كده طريقة قلب من الشافعي. فكلمة استحسان من أخونا محمد هنا طريقة قلب من الشافعي مشاها لأصول عنده من غير نص مقطوع به. تمام؟
نعم.
يستطيع أن يخرج على كثير من الأشباه والنظائر. والحق كده الصورة؟
صحيح.
بالضبط. قال وأحب لمن أهدى نافلة أن يطعم البائس الفقير. تمام؟ لقوله تعالى فقولوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولقوله وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو السائل والمعتر هو الزائر والمار بلا وقت. ها شايف الفهم عامل ايه؟
نعم
معايا؟
نعم شكرا حضرتك.
طيب قال فإذا أطعم من هؤلاء واحدا أو أكثر فهو من المطعمين. يبقى قال ايه واحد أو ايه؟
أكثر.
واحد أو أكثر فهو من المطعمين. طب واحد أو أكثر مبنية على أي أساس؟
عرف يا شيخنا؟
نعم؟
يعني كعرف؟
قبل ما أقول العرف
الشيء المذبوح
الشيء يا شيخنا؟
الشيء المذبوح النسخ اللي حطيته يعني هتعامل الجد اللي هو 10 كيلو زي الجمل اللي وزنه 300 كيلو؟
لا طبعا.
ايه بالضبط الله يرضيك. يعني حتى نفسيا يعني الجمل ده كله تاكله انت؟
لا طبعا مستحيل.
طب الجد اللي هو 10 كيلو انت اديت الوالد والوالده واديت حبايبك واديت كذا لو انا قطعته كام حته هو في كام كيلو اصلا معاك؟ لكن لما تحط عجل مثلا مصفي لك مثلا على 200 كيلو او جمل مصفي لك على اكثر لا يمكن يتعامل. يبقى هنا بتراعي قيمة وقدر المذبوح في غير هذه كله استحسانات وأشياء مستحبة عند الأئمة رحمه الله تعالى بتخرجها على حكم الواقع بين يديك. ده النظر. يجي بقى واحد يقول لك لا اتخرج وذاك هنا بيقول ايه فأحب إلي ما أكثر أن يطعم ثلثا ويد ثلثا ويدخل ايه ثلثا. تمام. ويهبط به حيث يشاء اللي هو الشيء اللي هتدخله حطه مطرح ما تحب. طيب هنا القاعدة هنا تبقى قاعدة بيقول وأحب إلي برضو تبقى قاعدة اضطرادية إلزامية ولا على حسب ما مذبوح؟
لا طبعا حسب المشروع.
يعني هعامل الجدي زي معاملة الجمل زي معاملة الشيء العجل اللي هو مديك مصفي لك 200 كيلو العجل مصفي لك 50 الى اخره.
لا طبعا
صح. يبقى هنا من باب بقى العطيه والتوسع على الاخرين بارك الله فيك وما تفعله من خير فان الله به عليم. اذا هنا النظر بيختلف حسب ما الواقع بين يديه. ما تقولش بقى ويستحب التسليس. من قال لك يستحب؟ عايز نص فيه؟ واذا هنا قال ما يستحبش لان المستحب مطلب شرعي بنص. صح
صح.
لما يقول الامام احب الي احب الى الامام
لا هو
صح. رقه قلبيه يا 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 شيخ محمد بالنسبه للوضع اللي انت شايفه الحمد لله بخير نعمل ايه؟ قول يا اخو بارك الله فيك انت ربنا فتح عليك واعطيك والكلام ده. هتقول لا والله بص يعني اطعم من حيث اطعمك الله يا رجال. طلع يقول يا اخي رجال خد واحنا ان شاء الله يا اولاد يومين ثلاثه ونبقى واحد تاني الخير كتير. ها ايه رايك؟
نعم.
شفت ازاي؟ لما فأصبح هنا ملمح في قول إمام يقول أحبه تمام وبين قد يستحبه، لأن المستحب إذا حرفناه من منظور الفقه الشيء المندوب أو الشيء المستحب هو مطالب الشارع الحكيم، ما هو طلب الشافعي ولا أحمد ولا غيره، طلب الشارع الحكيم فعله من غير حتم ولا إلزام كمان. لكن في نص ولا لا؟
في نص نعم.
وفي بحبوحة، البحبوحة دي حسب ما إيش؟
حسب المصلحة الموجودة.
الأحسنت اللي بين إيدي. اللي بين إيدي، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يبقى هنا أصبح المحكات بقى الإيمانية والرقة القلبية والإحساس بالآخر إلى آخره. إذن فرق بين يقول إمام أحبه وفرق بين يقول الشرع يستحبه، هذه جزئية وملمح في غاية الأهمية. لأنه أنت بتسمع بقى ويستحبه التسليس يا أخوانا يستحبه منين؟ يبقى لابد من قد يكون فهم كلام الإمام أحبه يستحبه، طبعا ده كلام غير مقبول. قال والضحايا من هذا السبيل، والضحايا من هذا السبيل، يبقى هنا خرج بالشبيه والنظير، اعمل قاعده ايه؟
الشبيه والنظير،
اعمل قاعده الشبيه والنظير. طيب هنا في حديث اللي هو بريده عند مسلم حضر طبيعتي اللي هو 586 خلص اسلم ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم، ده حديث اضافي على ما ذكر الامام. وأذكر كلام النووي في المنهاج جزء 13 صفحة 134، هذا الحديث مما صرح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعا، يسموه القرينة المنفصلة المتصلة. تمام، قرينة منفصلة كما يقول الشافعي رحمه الله أو كما ينص الشافعي في غالب اختلاف الحديث، أو أنها تكون متصلة في نفس النص. نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، زي ما ذكر الإمام الآن في النص، كنت قد الآن افعلوا، ده على طول في نفس النص. فهنا النووي يقول هذا الحديث مما صرح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعا، ولذا قال نقل عن العلماء قبله يعرف نسخ الحديث، وذكر جملة أردت إظهار إخواني، قال ويعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا، تارة بنص كهذا، إن تكون قرينة تدل على النسخ في نفس السياق، أو جمع وصبر المرويات في الباب على الطريقة التي يمشي بها الشافعي رحمه الله. اثنين، وطارة بإخبار الصحابي رضي الله عز وجل عنهم جميعا كحديث جابر كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مست النار، طبعا على التنازع في توجيه هذا الحديث وسطر في ابن قدامة في هذا الكلام. ثلاثة، وطارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع، القرائن بقى يا شيخ مصطفى، القرائن الدالة على هذا الأمر، طارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع، تمام، القيد ده في غاية الأهمية. وطارة بالإجماع، وطارة بالإجماع كترك شارب الخمر في المرة الرابعة، والإجماع لا ينسخ لكن يدل على وجود إيه؟
قرينة،
نقطة
نص.
هل الإجماع ناسخ؟
لسه بتوصل حضرتك في النقطة دي يا شيخنا.
ما عشان كده أنا إما بتيجي حتة جميلة زي كده بضطر أسمح حالك بقى. يبقى هنا الإجماع لا ينسخ لكن يدل على وجود إيه؟
ناسخ اللي هو نص موجود.
ليه بقى؟ إذ لا تجتمع أمتي على
الضلال.
على ضلال، أحسن. الإجماع منقول، أثبت خلاف بس، وإيش دراني يابا، خليني إركن كلام الصناعي على جنب وكلام الشوكاني على جنب الآن، وخليك مع كلام الكبار من سبقوا، هؤلاء متأخرين جدا جدا، خليك مع اللي قبل، لأنه مشكلة انغماس الشوكاني مع أهل الكلام كما هو ظاهر في إرشاد الفحول له ومن قبله بقليل الصنعاني كذلك، تأثروا بكلام أهل الكلام لا سيما المعتزلة منهم، فوقعوا في هذا المأزق حتى قلدهما من لا يملك من حاله إلا نال الأوطل الشوكاني أو شرح الصنعاني على بلوغ المرام أو تعليقي على عمدة الأحكام. وهذا للأسف الشيء، لأجل ذلك بقول إخواني دائما وأبدا عليك بعلو هات من فوق وانت نازل، هتسعد جدا بهذا التأصيل العلم وهذا الكلام حتى إذا ما أتيت المتأخرين جدا والمعاصرين بلا شك ستقبض على القلم بقبضة شديدة وتعلق بشجاعة على حاشية كتابك وتقول هذا الكلام مخالف لما عليه كبراء الأمة كالشافعي وأمثال الشافعي رحمهم الله رحمة واسعة. وعليه فالصحيح ما عليه جماهير أهل العلم يباح الأكل والإمساك بعد ثلاث، يباح الأكل والإمساك بعد ثلاث، والنهي منسوخ بأحاديث الباب المصرحة بذلك لسيما حديث بريدة، وهذا من نسخ السنة بالسنة. انتهى كلام النووي رحمه الله، إن شئت أن ترجع إليه في المنهاج على مسلم جزء 13 صفحة 134. قال الشافعي رحمه الله: وأحب إن كانت في الناس مخمصة، ده الفقه بقى هو ها، وأحب إن كانت في الناس مخمصة ألا يدخر أحد من الحيل، ده فقه
ضوابط نعم؟ تتعلق بجائحة كورونا دي شيخ.
نعم،
هذه الجزئية يعنون لها بضوابط تتعلق بجائحة كورونا.
أحسنت بارك الله فيك. إيه وجه إن أنا قلت لك أحسنت الفقه وإعمال المصالح اللي هي العاجلة الحالة، صح؟
نعم.
يبقى هنا هتجد بقى النوازل اللي بتتغير من حين بعد حين. يبقى هنا هخرج على كلمة الإمام هذه إن الموضوع فيه بحبوحة ولا لا،
صح؟
يبقى ليه مستند في فقه الأئمة سلفا وبخرج عليه من غير توسع. يبقى بقول وأحب إن كانت في الناس مخمصة ألا يدخل أحد من أضحيتي، أحب من باب الـ من باب المعروف، من باب الإحسان، من باب ماذا لو كنت مكاني، من باب الله. يبقى هتجد هذا ليس على الاضطراد وإنما من باب الفقه ومن باب النوازل التي قد تطرأ على الإنسان. قال: ولا من هديه أكثر من ثلاث، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدافة السابق: فإن ترك رجل، انتبه بقى، فإن ترك رجل أن يطعم من هدي تطوع أو من أضحية فقد أساء. ليه أساء؟ الإساءة هنا
ليس إساءة شرعية،
يعني الإساءة هنا هيبقى هقول هتطلب عليها ذنب؟
لا لا،
صح. عدم إحساس بالآخر. وذلك قلت لك ماذا لو كنت مكاني، ماذا لو كنت مكاني. فالإساءة هنا لا يعني أنه هيكون مذنب، لا، كأنه بيقول إنما المؤمنون أخوة، الله في عون العبد ما كان العبد إلى آخره. فدي محاسن أخلاق، مبادئ أخلاق أرادها الشافعي رحمه الله. قال: وليس عليها أن يعود للضحية، وعليها أن يطعم إذا جاءه قانع أو معتر أو بائس فقير شيئا ليكون عوضا مما منع وإن كان في غير أيام الأضحى. قال: ومن ضحى قبل الوقت الذي يمكن الإمام أن يصلي فيه بعد طلوع الشمس وتكلم فيفرغ فأراد أن يضحي أعاد. انتبه، يعني إدان هنا توقيت النسك، توقيت الإيه؟ النسك. لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله
التقوى
منكم. نعم النسك، يبقى هنا توقيت النسك تمام، وده نعم. يدل على الالتزام بالتشريع. قال لأن منهم من يؤخر ويقدم، وكذلك لو قدم الإمام فصلى قبل طلوع الشمس فضحى رجل أعاد، إنما الوقت بقدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يضعها موضعها. مسألة توقيت الذبح، توقيت الذبح مرتبط بصلاة العيد، ومعلوم أن صلاة العيد التلازم بين الصلاة وبين الخطبة، خطبة العيد وصلاة العيد متلازم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم الترابط بين الصلاة وبين، أو نقول التلازم بين الصلاة وبين الخطبة، بمعنى أنه من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وليستمع لخطبة الإمام، ثم بعد ذلك ينصرف، عندئذ أدى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب من بعد. فلماذا التعجل بالانصراف؟ إن شاء الله ستذبح وإن شاء الله ستأكل، لكن لا تستطيع أن تقطع بأنك ستبقى إلى العام القادم وقد تخلفت عن سنة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جمع بالتلازم بين خطبة وبين صلاة، هكذا تسمى بصلاة العيد، الجمع بين الخطبة وبين الصلاة. فلماذا التعجل؟ مجرد انه ينتهي من الصلاة الكل ايه، الكل بينصرف وخطيب مع نفسه بقى يخطب ما يخطبش حيا الله. طبعا دي من المآخذ التي لن يشدد عليها خطباء الخطباء العيد، يشدد على القوم يحط فيهم الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستماع الخطبة نقول له من هديه صلى الله عليه وسلم. فمسألة صلاة العيد تجمع بين الصلاة وبين الخطبة، فمن ادعى خلاف ذلك فليأتي بالبرهان القولي أو الفعلي، هكذا صلى النبي وصلى الأصحاب وغرى العمل على ذلك. عقد الإمام فصلا آخر في باب العقوبات في المعاصي، العقوبات في المعاصي. في الباب 46 قال باب العقوبات في المعاصي. قال الشافعي رضي الله عنه كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ننزل الحد، ثم نزلت الحدود ونسخت العقوبات فيما بعده. وهذا أيضا يدل على أهمية الجمع أو الصبر بين المرويات، وأنه ليس كل ما يقال من فقيه يعتبر ويعارض به. قال الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن نعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن تنزل الحدود، وذلك قبل أن تنزل الحدود. فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فواحش وفيهن عقوبات، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته يعلم يقيمها على الوجه المشروع. تمام. ثم ساق الحديث قال ومثل معنى هذا في كتاب الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. قال إلى آخر الآية. فكان هذا أول عقوبة للزانيين في الدنيا، ثم نسخ هذا عن الزنات كلهم الحر والعبد والبكر والثيب، فحد الله البكرين الحرين المسلمين، فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى أتى بالآية ثم أتى بنسخها من القرآن. لأجل ذلك نقول القرآن يفهم بمثله، القرآن يفهم بسنة النبي، القرآن يفهم بالأخذين عن النبي كالأصحاب، القرآن يفهم بالأخذين عن الأصحاب اللي هم من الأتباع على المدارس المقررة الثلاثة، المدرسة المكية وعلى رأسها ابن عباس والكوفية عسى بن مسعود، والمدنية وعلى رأسها أبي ابن كعب رحم الله الجميع. وهكذا يقال في سنة النبي، تفهم السنة بمثلها. ولما أقول بمثلها يعني صبر المرويات أو الجمع بين الأدلة وبين الوارد في الباب، سواء كان قرآن أو أحاديث، والأحاديث بالذات تمام، لأن مطاف الأحاديث واسع ومتشعب، فلا بد من صبر المرويات وتصويت المروية على قواعد أهل الأثر من حيث الثبوت وعدم الثبوت، ثم النظر بعده في كلام الفقهاء وبتخريج عليهم، فمواثق فالحق وما خالف يردوا. قال رحمه الله: أخبرنا الشافعي هو الربيع، قال أخبرنا الشافعي أبو مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب برواية أصحاب عن مثله يقول: الرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. طبعا هذا نص واضح جدا، البينة أو الحبل أو الاعتراف. قال: أخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد أن أسامة سعيد بن المسيب يقول: قال عمر: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا أجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا الرسول ورجمنا. رجم الرسول، رجم أبو بكر، رجم عمر، والذي نفس بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكذا لكتبتها الشيخ والشيخة، إذا زنيا فارجموهما البتة، فإن قد قرأناها. أظن سبقت هذه المسألة في فقه المقارن، ووضحنا فصلنا الكلام فيه. هنا في الحاشية ذكر إسنادا من طريق الإمام هيوضح فيه جزئية جدا مهمة من أحد الصلاحية. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة ببطحاء، ثم طرح، ثم إلى آخره. هنا نأخذ من جزئية دي إيه؟
احتمال وجود سعيد بن المسيب في الواقع، يعني
لما حكى القصة يدل على السماع. دكتور،
لا يقتضي غير ذلك.
لما حكى القصة
يبقى أنه سمع يقول لما، لأنه بيحكي على اللي حصل تمام، ده ظاهر واقع. وذلك في الرواية فوق عندنا الآن بالإسلام 238 قال سعيد قال عمر على سبيل الجزم تمام. طيب، ثم ذكر كلاما: ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن. انتبه بقى، قد سنت لكم السنن. من سنها؟
النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع الحكيم.
الشارع الحكيم سنت لكم السنن. الجزئية يا إخواني في غاية الأهمية: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل عليك عظيما. فأتي النساء وعلمك، يبقى من علم رسوله؟
الله سبحانه وتعالى.
يبقى علم الشريعة تعلمها الرسول ممن؟
من الله سبحانه وتعالى.
طيب سريعا، في حجة الوداع ايش قال الرسول؟
في حديث جابر قال:
اللهم اني قد بلغت. اللهم
اللهم فاشهد.
فاشهد، لم قال بلغت، كان في نقص في البلاغ؟
لا طبعا، مستحيل.
ولا كده البلاغ كله كامل؟
نعم.
بلغوا لمين؟
للصحابة.
المأخذ أنا بقولها مهمة جدا، يؤكد على حجية قول الصحابي خلف رسول الله.
نعم.
وهذا ما عليه أهل السنة قاطبة، لم يشد فيهم أحد، فمن خالف فهم من المعتزلة وبعض أهل الكلام وأهل الرأي تمام، هم الذين يخالفون. ولذا رد عليه ابن تيمية ردا شديدا وابن القيم ردا شديدا فالموقعين كذلك حجية قول الصحابي خلف رسول الله. ليه قلت خلف رسول الله؟ لأن قول الصحابي لا يرد به قول رسول أبدا. ولذا أقول لك ائتيني بقول صحابي خالف قول رسول الله وقد تعمده.
مستحيل.
مستحيل. قدامك سنة من تاريخ. أبدا. كل يوم نشبع من هذا. مستحيل يكون. أبدا. فعلم النبي عند الأصحاب. إن لم يكن عند الجميع فعند الجملة. عند أحدهم. أما أن يغيب عن الجميع فلا. وعند غلاف حديث عمرو بن أخطب الأغاد فكان أعلمنا أحفظنا. لم أغضب أسلم وعلم من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء. صحيح؟ سبق وأن عرضت هذا مرات. تمام؟ يبقى هنا يقول عمر قد سنت لكم السنن. من سنها؟ ومع ذلك غابت عن عمر بعض السنن. صحيح ولا لا؟
صح.
وهو من أكبر الصحابة. ها؟ وغابت عن غيره. لكن لم يغب عن غابت عنه. ما غابتش عن عمار.
صح.
غابت عن عمر ما غابتش عن ابي بكر غابت عن ابي بكر ما غابتش عن عمر وهكذا. تمام. غابت عن ابن عباس ما غابتش عن ابي سعيد الخدري وهكذا. غابت عن ابي سعيد الخدري في حديث انما الربا في النسيئه ما غابتش عن ابن عباس تذكرون.
نعم.
هذا حديث معاويه مع عباده وابي الدرداء غابت عن معاويه لم تغب عن ابي الدرداء او عباده وهكذا. نعم. اعطيك عشرات الامثله. تمام يا إخواني. فمن هنا لابد من مراعاة حل محل النزاع بين الصحابة في مسألة من المسائل على القاعدة التي تجريها بين الفقهاء الأمة. قد يكون بلغه النص من طريق المرضي أو لم يبلغه النص أو إلى آخره. فهذه أما أن نعلق شماعة الاختلاف واختلاف الأمة رحمة على أن الصحابة اختلفوا هكذا على المشاع أو أن كذا هذا أنا أعتبره هذيان من القول. فعند تدقيق والبحث والترقيب والتثبيت تجد الدين صافي نقي جدا كما سيأتي بعده في المسألة اللاحقة اللي ذكر المصنف في باب النكاح المتعة. أظن تذكرون هذه والبحث بها. استطرت والبحث بها حتى بان في النهاية أنه قول واحد مجمع عليه وليس خمسة كما قالوا في بعض المحافل المؤتمرية التي يجتمعون فيها وتبجح شيء خبيث من الكويت أو غيرها. أذكر مد الكويت إمارات الله أعلم يتبجح في حضرة ناس المفروض أنهم مشاهير ولا أحد يتكلم ولا يقول له كف عن هذا الهراء وإنه ابن عباس فعل المتعة وإنه هذا الشيء قبل يعني وإن عجلت به نتركه لوقته. المهم هنا الآن يقول عمر قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضح. ها أظن نص رائع. وتركتم على
واضح
على الواضحة. من تركهم على الواضحة؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
ده حديث عمر ده يشهد لي حديث العربات تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. ليش قال هالك؟ انتبه. هالك لما زاغ عن البيضاء ودخنها. ليه دخنها؟ لأنه جاهل. ليه دخنها؟ لأنه فاسد مفسد ذرية سيئة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان أناس من أمتي كذابون دجالون. أناس من أمتي كذابون دجالون. الكذاب الوضع الشيء في غير موضعه على غير الحقيقة واختلق أشياء غير صحيحة. والدجال المخادع المموه. ها هذه. فيقول عمر وتركتم على الواضحة. هكذا ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. الرسالة هي وبلغ الشاهد منكم الغائب. هكذا فعل الأصحاب فعل التابعون رضي الله عنهم أجمعين. لذلك من المهمات من الضروريات من الواجبات المتحتمات ثبوت المنقول عن الناقل. ثبوته المنقول عن الرسول لابد، عن الصحابي لابد، عن التابع لابد، لابد من الثبوت قبل الكلام. أما أن نقول هكذا 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 على طريقة الفقهاء الذين ليسوا من أهل الحديث، هذا الذي أحدث المشكلة المعاصرة بين الحمقى وبين السفهاء الذين يكثرون من القول وأقوال الرجال. تمام. وهنا يدخل في محل الذم في قول الله جل وعلا لليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فيقول عمر وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا. انتبه، إلا أن تضلوا بالناس يمينا، وبيتلعبوا بالدين، بيتلعبوا وتلعبوا بالسفاء اللي موجودين همهم بطولهم ولا بيسهم وشقناهم ولا همهم أمر الدين، وجر وراء الشهرة وجر وراء هذا الأمر الذي يغنى ولا يقدم، إلا أن تضلوا بالناس يمين وشمالا إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فيقول أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس وذكر ما ذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول الشافعي رحمه الله أخبرنا الربيع، يقول أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد، زيد بن خالد الجهني من الأصحاب المشهورين، وزاد سفيان وشبل أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأغدين بينكما بكتاب الله، فجلد ابنه 100 وهربه عاما، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. ملخص الجزئية هذه، طبعا هنا اختلف فيه على سفيان، لأنه هنا الحديث قال عن ابن هريرة وزيد ده الثابت، وبعدين سفيان قال وشبل، اختلف فينا على شبل، هل هو شبل ابن خالد ولا شبل ابن حامد. طبعا هنا ومن أجل ذلك حكم الوهم على سفيان ابن عيينة، لأن على إثر هذا هيكون شبل هذا في إرسال شبل ابن خالد والبعض شبل ابن حامد، والمعروف في التراجم شبل ابن حامد وده مجهول الحال، وليس في الصحابة ما يسمى به شبل هكذا، سواء كان ابن خالد أو ابن حامد، ودي خلاصة الحاشية أسفل. تمام. فالمحفوظ اللي هو عن أبي هريرة وزيد ابن خالد ومعه سفيان، زاد سفيان شبل واختلف فيه على هذا، وده من عدة من أوهامه. على كل حال الحديث ثابت ومتصل كما ترون من طريق الصحابيين أبو هريرة وزيد ابن خالد. قال الشافعي رحمه الله، يبقى هنا رجم الرسول، رجم أبو بكر، رجم عمر، رجم أنس على هذه الرواية، وهكذا جرى العمل بين الصحابة. قال الشافعي رحمه الله كان ابن بكرا وامرأة الآخر سيبا. ليه الشافعي قال هذا؟ قال هذا بناء على حديث عمر في الرجم. تمام. قال فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل حد البكر والثيب في الزنا، فدل ذلك على مثل ما قال عمر في حد الثيب في الزنا. ده طبعا من القرائن المؤكدة على ما قال رحمه الله. قال الشافعي قال الله جل ثناه في الإماء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال فعقلنا عن الله أن على الإماء ضرب 50 بقوله فعليهن نصف
على المحصنات.
بالضبط، لأنه لا يكون نصف إلا لما يتجزأ. إيه اللي بتجزأ؟
الحد ليس الرجم.
بالضبط، الرجم بتجزأ
لا يتجزأ.
بالضبط، لأنه قال فأما الرجم فلا نصف له. هتضبطها ازاي؟ شو بقى كلام الإمام الجميل المستنبط؟ فلا نصف له، لأن ده التعليل، لأن المرجومة قد يموت بأول حاجة. واضح؟ أمر غير معلوم، ممكن يموت من الحجر الأول، من الحجر الثاني، من الحجر الثالث، الرابع، العاشر، الله أعلم متى يموت. ممكن من خضة الرجم يموت قبل الحجر ما وصله أصلا. واضح؟ فشوف بقى فقه الأئمة رحمهم الله، هذا يتماشى مع المعقول السليم. قال فأما الرجم فلا نصف له، لأن المرجومة قد يموت بأول حجر، وقد لا يموت إلا بعد كثير من الحجارة. فالأمر هنا يكون أمر إيه؟ أمر نسبي. قال أخبرنا عبد الوهاب اللي هو الثقفي عن يونس ابن يزيد ابن عبيد عن الحسن عن عبادة ابن الصامت، انتبه دي ناحية الصلاحية جميلة جدا. عن الحسن عن عبادة ابن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله له النسبيلة، البكر بالبكر جلد مئة، وتغليب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. طيب قال الشافعي رحمه الله وقد حدثنا الثقة أن الحسن، لو هنا بقى على قاعدة ذكر السخاوي نقلا الآن عن الشيخ مصطفى خليفة، هيكون هنا الكلام هيكون أحمد
محمد،
لكن برضو على القاعدة اللي قلناها ينظر الكلام الكلام في أحمد. هل أحمد الرواية عن الحسن؟
بعيد جدا
بعيد جدا ده الكلام. تمام؟ فهيكون هنا الكلام يحتاج إلى ضبط بعض الشيء بالقرين الذي ذكرته. وقد حدثنا الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي، حطان الرقاشي اللي هو ده حطان ابن عبد الله الرقاشي. تمام؟ وده من عند مسلم. وبالفعل رواية حطان عن عبادة وعن حطان الحسن وهكذا عند مسلم. فهنا الشافعي يقول ان الثقة من شيوخ اخبره ان الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان. معروف انه ايضا من المعروف تراجم الحسن ليس له رواية عن عبادة، وانما روايته عن حطان عن لوحطان الرقاشي. قال الشافعي ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما. شوف بقى اللطيفة الجميلة اللي أعجبتني.
جميلة.
رحم الله الشافعي يقول فزال من كتابي حين حولته من الأصل أم لا،
مسودة ومبيضة.
اللي أنا بقول بقى المسودة والإيه اللي صبري بيغلط فيها، يبقى أنا ناخذ المسودة كويس باجي بدلها في البياض بتجد بقى التراجعات وأشوفها إلى آخره. أدي الشافعي رحمه الله، يعني أعجبني هذا منه رحمه الله، حتى أنا وضعته على حجات عندي قلت رحمك الله ورضي الله عنك. هذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شوف يعني كل شيء بدونه، ما دي كلها أدبيات حبايبي، هتلاقيها فين دي؟ إذا كان عشان كده بقولك دايما خليك بعلوم، دي أدبيات مش هتلاقيها أبدا إلا من فم الشيخي، إلا من حال الشيخ السالف اللي انت تربيت عليه، أو الشيخ المعاصر اللي تربى على يد السالف يوم يديك النكت الجميلة دي، مش هتلاقيها في حيط. أدي من الأدب الجميلة الممتازة. فالإمام بيقول لا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فزال من كتابي حين حولته من الأصل أم لا. شو بيقولي بقى؟ والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني. كأنه بيقول اللي جاي بعد اعذرني، ما أدري منين يكون حصل. قد يكون العيد من عبد الوهاب، قد يكون العيد مني أنا، الله أعلم. فلذلك طبعا معلوم أن الحسن عبادة منقطع والحسن بيدلس، لكن المعلوم بيقول المعلوم عندي في الأصول وأصل الرواية أنه ما بين الحسن وبين عبادة اللي هو حطان المحفوظ، حطان الرقاشي، لا تعرف لا رواية عن عبادة. فبقول طب غلطتكم منين؟ يا ترى من شيخ عبد الوهاب ولا من ألم الشافعي؟ ولا الرواية جاءت على كده أصلا؟ الكلام واضح؟
نعم شيخنا.
أظن دي أدبيات في غاية الأهمية ورسائل يعني هقول لك رسائل ذهبية يتأدب بها الطالب ويكون كده على هدوء ولا يتعالى ولا يأنف ولا 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 يفتخر لابد أن ينكسر لمثل هذه اللطائف عن الأئمة. قال رحمه الله ورضي الله عنه: فكان هذا أول ما نسخ من حبس الزانيين وأزاهما وأول حد نزل فيهما، وكان فيه ما وصفت في الحديث قبله من أن الله عز وجل أنزل حد الزنا للبكرين والثيبين، وأن من حد البكرين النفي على كل واحد منهما. طبعا النفي، طب الآن هتنفي فين؟ هتوديه من مصر، توديه السعودية، هتديه من السعودية، هتديه أذربيجان، خلاص يبقى إيه يكون مقام النفي؟
السجن،
السجن، الحبس، خلاص أصبح الآن كل كل بلد مستقلة بكيانها ورئاستها وضوابطها وحياتها على ما نرى. يبقى المقصود هنقول أو ما يقوم مقامه، يبقى الحبس أو السجن على التعبير المعاصر مع ضرب 100. قال: ونسخ الجلد عن الثيبين وأقر الرجم، فرجم النبي امرأة الرجل، وهيكون طبعا امرأة الرجل مدام فعص النبي هيكون صحابي، ورجم ماعز بن مالك ولم يجلد واحدا منهما. إذن دي سنة فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: ما دل على أن أمر على أن أمر امرأة الرجل وماعز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بثيب جلد مئة والرجم؟ يبقى قال النبي، فعل النبي، فعل الأصحاب من الخلفاء رضي الله عز وجل عنهم. إيش بعد هذا الكلام؟ ها؟ فالرجم بنص كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مجمع عليه. قيل: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، كان هذا لا يكون إلا أول حد حد به الزنيان، فإذا كان أول فكل شيء جد بعده يخالفه. انتبه من القاعدة دي، فإذا كان أول شيء يعني فكل شيء جد بعده يخالفه. قال: فالعلم يحيط بأنه بعده، والذي بعده ينسخ ما قبله. تمام، ينسخ ما قبله. نرجع بقى للفايدة اللي أنا ذكرتها،
التاريخ النسب كده
حبيت ترجع لها، مهمة وتدونها عندك في حاشيتك أو في كورساتك الخاصة عن النووي في جزء 13، جزء 13 صفحة 134 من منهاج له. قال رحمه الله: والذي بعده ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه. انتبه، إذا كان إيه يخالفه. طب لو أجمع لو تمكن من الجمع،
فالأولى القول بالجمع.
إيه خلاص انتهى الموضوع، يبقى لا يصار لهذا إلا عند التعذر. وقد أثبتنا هذا رحمه الله. قال: والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمها أنيس مع حديث ماعز وغيره، فكانت الحدود ثابتة على المحدودين ما أتوا الحدود، وإن كثر إتيانهم لها. هنا بقى هنرجع للنص اللي ذكره النووي في مسألة النسخ، ودي قرينة تدل على مقال النووي في حديث جابر فعدم الوضوء من مست النار حال يحمل على العمو إطلاق، ويعد هذا من المقيدات لحديث الوضوء من لحوم الإبل. لكن ابن قدامة أورد عليه، عفوا ابن القيم أورد عليه تشكلات عدة في زاد المعاد حول هذا الشيء، فهل يخرج عنه، هل يخرج عنه الوضوء من لحم الإبل أو لا؟ إلا أن كلام النووي هذا أذكره كلاما في التعليق على شرح مسلم لما ذكر كلام الجمهور وكلام أحمد، قال: ومذهب أحمد أقوى دليلا. تمام، وهذا أيضا يعلمنا الجمع بين كلام الأئمة رحمه الله تعالى والنظر فيه بدقة قبل الخط أو قبل الطبيب بأصول المسألة المستقرة عند الناظر أو الباحث. إلى آخر ما ذكر، وكأنه يعني صار قانونا عاما بعده ومجمع عليه مسألة الرجم والجلد. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها، ثم قال: فليبيعها بعد الثالثة أو الرابعة. طبعا ده من حديث أبو هريرة في الصحيحين، تمام، وفي آخره: فليبيعها ولو بحبل من شعر. ده من حديث أبي هريرة، ده متفق عليه بين البخاري ومسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدة. ده السياق المذكور. ثم قال: فليبيعها بعد الثالثة أو الرابعة، كما في بعض الأروات على الشك هكذا. قال الشافعي: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر بيجلد ثلاثا أو أربعا ثم يقتل. طبعا سبقت، هنكتب كده سبق في الباب 44، سبق في الباب 44 للمصنف عشان نجمع بين الأقوال. ثم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد الشارب العدل الذي قال يقتل بعده، ثم أتي به فجلد وبدع القتل وصارت رخصة. والقتل عمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأتي به الخامسة منسوخ بما وصفته، وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا. أختم بقى المجلس سريعا بحديثي أو بالباب 47، باب نكاح المتعة. قال فيه الإمام رحمه الله، دي أنت تقرأ هذا الباب 47 والباب 48، تمام. والذي قاله الإمام رحمه الله هو الحق الذي لا ريب فيه، تمام، بالنسخ والإجماع، تمام، بالنسخ والإجماع. وطبعا الإخوة اللي حضروا شرح بدر شرح أحكام بدر تمام في كتاب النكاح، فذكرت فيه تقريبا ما يقرب من حوالي ممكن 30 صفحة، صبرت فيه كل المرويات الوردة في الباب في المرفوع، تقريبا حوالي 11 في المرفوع، والتتمة بين الموقوف والمقطوع إلى 30، والنظر في الكلام. حديث صبر الجهني ده كان أوسعهم حديثا وطرقا، والأقوال اللي ذكرت بأنه نكاح المتعة على 5 أقوال أو تقريبا 6 أو إلى آخره، وأنهيناها بقول واحد وما تم الاتفاق والإجماع عليه في نهاية المطاف، وإن ابن عباس رخص فيها. ومثل هذه الهذيانات والتخبطات العقلية فالشيعة عليهم لعائن الله المتتالية وقبحهم رب العالمين، فهم زنات يعيثون في الأرض باسم الإسلام كما صرح بذلك الألوسي في تفسيره، تمام، والدين منهم بريء بهذا الأمر. فقد ذكرت بما لا مجال للشك فيه عن ابن عباس من طرق متعددة أنه رجع عن ذلك رحمه الله ورضي الله عنه، ودخل مع جمهور الصحابة بل مع عموم الصحابة في التحذير من هذا الأمر وخطورته ونسخه، وأجمعوا عليه. واختصرت بالنقل عن علي بن أبي طالب وجعفر الصادق خاصة بالإسناد الصحيح عنهم بمثل بما ذكرت عن علي وجعفر الصادق خاصة، على أنهم يعدون عليا في منزلة فوق الرسول، وجعفر الصادق كذلك من أئمتهم الاثناشر. فهذا تعمدت النقل عن علي بالذات والتدقيق فيه وجعفر الصادق، وإلا فالأمر مجمع عليه عندنا أو في دين الإسلام خالدينهم الذي لا نعرف له ربا ولا رسولا، تمام. ففي نهاية الكلام: نكاح المتعة باطل زور، الإسلام منه بريء، والإسلام منهم كأمة شيعية تطعن في القرآن وسنة النبي وشرف النبي وأصحاب النبي رضي الله عز وجل عنهم جميعا. ف فهو كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ففيه في هذا بحث مستفيض والحمد لله رب العالمين. لم أرى أحدا من المعاصرين فعل مثل هذا الشيء، فإذا كان عندك فلتستفد منه، فقد قضيت في المسألة قضاء ومع الشافعي كما قال رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، حيث وصل في النهاية إلى ما ذكر في الصفحة رقم 207 باب 47. هذا قضاء رحمه الله تعالى في نهاية 47 قال سقط تحليلها بدليل القرآن والسنة والقياس، وقد ذكرنا ذلك حيث سئلنا عنه رحمه الله ورضي الله عنه. ثم ذكر بما يمليه انه يقول لك هذا المسألة فيها خلاف، باب الخلاف في النكاح المتعة، وذكر ما ذكر رحمه الله، وأراد بهذا على طريقته وعلى عدالته في النقل أراد أن يبين محل النزاع فين، ثم يقول بالنسخ تمام، ويتبع النسخ إجماع. حتى هناك ذكرت عددا من النقلين للإجماع وإجماع الصحابة ومن تبع رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والأمر كان بسبب والذي ولما زال السبب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها إلى الأبد. هذا ما انتهى به البحث، ونقف إن شاء الله تعالى عند الباب 49 باب في الجنائز. يبقى هنا نقف إن شاء الله، والحديث بقية. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا إياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.